أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. هو أحد أبرز الأصوات الفكرية في العالم العربي، اشتهر بطرحه النقدي العميق سواء في الصحافة أو في الأدب، حيث جمع بين جرأة الطرح ورصانة البحث. لطالما كان مهتما بإعادة قراءة التراث الإسلامي بمنظور تحليلي بعيدا عن التقديس أو التسليم المطلق بالروايات التاريخية التقليدية. في أعماله يتقاطع التاريخ مع السياسة والفكر، مما يخلق مساحة للتأمل والتساؤل حول كثير من المسلمات. في ثلاثيته القتل الأوائل يأخذنا إبراهيم عيسى في رحلة عبر التاريخ الإسلامي المبكر ليرصد التحولات الكبرى التي شكلت ملامح السلطة والصراع على الحكم، مسلطا الضوء على الشخصيات والأحداث التي كان لها دور مفصلي في تشكيل مسار التاريخ الإسلامي بأسلوب روائي مشوق يدمج بين الوقائع التاريخية والسرد الدرامي العميق. هي ثلاثية يسير فيها عيسى أو يسبر فيها عيسى أغوار شخصيات تاريخية أحاطها السلف بالكثير من القداسة والطهرانية والعصمة. هذا الانشغال بالتاريخ لم يقتصر على الرواية، فقد سبقه العديد من البرامج والحلقات التلفزيونية التي نبش فيها إبراهيم عيسى التاريخ وقدم جانبا مسكوتا عنه في مختلف عليه في برامج مثل رجال بعد الرسول، الله أعلم، وغيرها من البرامج. أرحب بضيفي الكاتب الكبير والإعلامي الأستاذ إبراهيم عيسى.
أهلا أستاذ عمرو، أهلا وسهلا، سعيد جدا.
أستاذ إبراهيم، يعني يمكن أنا في المقدمة أشرت إلى بعض البرامج التي يعني تناولت فيها التاريخ الإسلامي بواسطة يعني الطرح التلفزيوني، خلينا نسميه مختلف عليه، رجال ما بعد الرسول،
رجال بعد الرسول، الله أعلم،
الله أعلم، وأيضا كان الرائعان والرائعتان عن صحيح. عن عمر وأبي بكر
وعن سيدة عائشة، فاطمة وسيدة عائشة
بالضبط. طيب، ما الذي دعاك لكي تخرج من الثوب التلفزيوني في قراءتك لتاريخ هذه الشخصيات التاريخية الإسلامية لتطرق معهم وبهم الرواية؟
أولا، هو أنا يعني حتى في فترة الكتابة الثلاثية خلال 10 سنوات كان في برامج تلفزيونية ناقشت بشكل تلفزيوني يعني قضايا الدين والتاريخ والشخصيات الإسلامية المتعددة والكثيرة التي صنعت حاضرنا ومستقبلنا بعد أن يعني وضعت يدها على صناعة تاريخنا. لازم أقول الأول أن أنا مشغول بالتاريخ من أجل المستقبل، يعني لم يكن أبدا الاهتمام بالتاريخ لمجرد حفريات أثرية أو أنثروبولوجية أو بحث عن تراثنا، بقدر ما هو سعي للمستقبل، ومن لا تاريخ له لا مستقبل له. وللأسف الحقيقي يعني أن تاريخنا مش فكرة أنه مسكوت عنه أو مجهول، لا، هو متعمد تماما بأنه يحاط بأسوار وأسياك عالية جدا من التزوير والتضليل والدعائية والتمجيدية. ودي النقطة المهمة اللي أعتقد أنها نقطة انطلاقي في شغلي كله.
التاريخ الإسلامي ولا التاريخ بشكل عام؟
لا، أنا بتكلم عن التاريخ الإسلامي وأفضل تاريخ المسلمين، لأنه برضو صبغة التاريخ بأنه تاريخ إسلامي يضع له يعني حالة تدين ودين، ليس التاريخ لا يحمل دينا يعني. لكن عموما اللي أنا بتكلم عنه دايما أنه ما نحن فيه الآن من إرهاب، تطرف، تعصب، فتن، كل ده قائم على المثلث الأسود. المثلث الأسود، ودي النظرية اللي أنا أعتقدها وأعتنقها بقوة، هو 3 أضلاع قائم عليها الفكر المتطرف الآن. الضلع الأول أن التاريخ الماضوي ده كان عظيما، مثاليا، رائعا، ذهبيا. الضلع الثاني أنه هذا التاريخ الذهبي الرائع المثالي النموذجي لابد وأن يعاد ويستعاد. الضلع الثالث أن التاريخ الذهبي العظيم المثالي النموذجي لابد أن يعاد ويستعاد، ولو بالقوة ولو بالسيف. فيكتمل عندك هنا مثلث هو اللي أنت فيه دلوقتي، يعني البحث الدائم على دولة الإسلام، على الخلافة، على العودة إلى الزمن الأول، إنه لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله، كل هذا الكلام، يعني كل هذا اللغو السياسي المغلف بالدين قائم على المثلث ده، إنه فكرة العودة إلى الماضي. فأنت علشان تزلزل هذه القصة وعشان تفكك هذه الأضلاع لهذا المثلث، لازم تبدأ بالضلع الأول، أن التاريخ لم يكن الماضي ده لم يكن لا عظيما ولا جليلا ولا فخيما ولا مثاليا ولا نموذجيا، كان تاريخا إنسانيا، يعني يحمل مع نقاط ضوء المبهرة والمشرقة عتمته وظلمته وظلامه وقسوته وسواده، وإنه تاريخ بشري كما كل تواريخ البشر، فيه ما هو عظيم ورائع وفيه ما هو يعني وضيع ومنهار. طيب عشان نروح للتاريخ ده، عندنا هذه القاعدة من كتب التاريخ، عندنا هذا يعني المحصول الوفير والكبير من كتب التاريخ. كتب التاريخ الأول كمان، لأن احنا يعني ولا أريد أن أخوض في قصة تدوين الكتب، لكن في المحصلة في كتب اللي بنطلق عليها الأمهات. اللي يدهشني أن أنت لما تقرأ كتب الأمهات تجد يعني الوقائع والأحداث والسير على غير هذا العهد من التقديس والتبجيل والتعظيم والتفخيم اللي سات في قرون تالية. يعني العودة إلى الكتب الأولى تكتشف إنها كتب عن بشر، عن ناس، ومش معنية بالتعظيم والتفخيم والتقديس.
وليه اللي حصل في أيام
بيحصل بعدها بقى مع الدولة الأموية، يعني شفهيا ثم تدوينا مع الدولة العباسية ثم مع الخلافات السياسية ومع السلطة الدينية أو السلطة السياسية، يحصل بقى اللعب في التاريخ، فننفخ في هذه الشخصيات نجعلها كبالونات تاريخية، أو نخسف بآخرين، أو نغير في وقائع، أو نقتصد أو نختصر. تعرف يعني من النماذج الشهيرة لما ابن هشام في سيرته يقول أنه اطلع على السيرة اللي كتبها ابن إسحاق فحذف ما أراد أن يحذفه وما لم يعجبه وما اعتبره غريبا وما اعتبره لا يجوزه العقل، لا يجوزه العقل، كلام اللي هو تدخل ابن هشام فيما سمعه عن ابن إسحاق في سيرته الأولى. ده اللي حصل بقى، اللي انت بتاخد الطبري فلا ده مش لا ده ده شكله وحش، ده مش
انتقائية،
عارف انتقائية شديدة لصالح هوى او فكرة او اعتقاد او مذهب. فيتحول بعد كده كل الكتب التالية او معظمها حتى نصل الى وضعنا الحالي كتب تمجيدية دعائية، كأنك بتعمل اعلان عن التاريخ، مش بتعمل التاريخ. والاعلانات كالعادة اي اعلان لاي منتج تجاري
مبهر
لازم يكون اشربها دي مفيدة ولذيذة، دي كبيرة وفخيمة، دي يعني مش حقيقة، مش تناول للحقائق ولا للوقائع بشكلها اللي يضمن لك مش حكم، يضمن لك حتى يعني قراءة جيدة لما جرى وما حدث.
طيب في نقاشنا لهذه الثلاثية القتلة الأوائل، أنت في البداية يا أستاذ إبراهيم كنت عايز تسميها أصل المسألة،
صحيح،
وتراجعت عن هذا التسمية.
هو مش تراجع، هو يعني محاولة لتقديم عنوان ربما يكون فيه جذرية أكثر وروائية أعلى، لأنه أصل المسألة كان هو العنوان الأساسي بالنسبة لي. زي ما انت تدرك يعني يا استاذ عمرو، الهم والاهتمام والانشغال بما يحدث في واقعنا من تطرف وارهاب وشعارات دينيه تؤدي الى دماء مساله ويعني وتفتيت لمجتمعات وما الى ذلك، فكان السؤال طول الوقت من اين جاء كل هذا. يعني انا طول الوقت بكتب في الخطاب الديني، طول الوقت بكتب في نقد الخطاب المتطرف، ويعني أكاد أكون متخصصا في هذا المجال من سنة 92، نتكلم يعني من 33 سنة. أول كتاب لي كان اسمه عماء وخناجر في هذا الموضوع،
92،
معرض للاغتيال مرتين أو مهدد بالاغتيال مرتين ضمن تنظيمات متطرفة وما إلى ذلك من أمور تجعلك أنت بتقاتل قتال الشوارع يعني مع التطرف ومع الإرهاب. لكن طول الوقت الخطاب المتطرف والخطاب الأصولي بيقدم مرجعيته ومرجعية تراثية ودينية واستلهاماته للتاريخ. طيب خلينا نشوف بقى هم بيرجعوا لإيه في الكلام ده، خصوصا ان انا قارئ تاريخ من يعني زي ما بقوله في التعبير التقليدي في البلاغة من زرعومة أظافري. انا ابن مدرس لغة عربية شيخ أزهري، من اللحظة الاولى كتب التاريخ موجودة في البيت وحاضرة بشكل يعني يكاد تكون جزء اساسي من بيتنا. الوالد بيحرضني على القراءة، الوالد بيناقشني في ما هو مكتوب في التراث طول الوقت، بنشتري القرطبي اجزاء وبنشتري الطبري اجزاء، ويعني فاحنا قصاد حضور يومي مع التاريخ، فانا لا انا مستغربه ولم يعني ولا هو غريب عني، وانا مغموس فيه من اللحظه الاولى. كويس. اول ظهور للكتابه الروائيه مع التاريخ كان بالنسبه لي كتاب دم الحسين، وده كتاب كتبته سنه 88 في مرحله مبكره جدا، عمري 23 سنه، لانه استرعى انتباهي بشده انه عندنا حادثه يعني قصه شهيره جدا اسمها كونتو دو مونتو كريستو، اللي هي فيما بعد تحولت الى اعمال سينمائيه كثيره جدا اوروبيه وغربيه وامريكيه وعربيه ومصريه، ومنها طبعا العمل الشهير امير الانتقام، ثم امير الدهاء، دائره الانتقام، اللي هو الرجل الذي ينتقم من اربعه الذين يعني تامروا عليه واودعوه سجنا طويلا فخرج لينتقم. فده انتقم من أربعة، وإحنا عارفين مشاهد السينمية اللطيفة، الأول الثاني
أنور وجدي،
أنور وجدي، حسن الهلالي. وأنا بقى أرى التاريخ، لقيت من انتقم من 3300 واحد وقتلهم جميعا، ده كان المختار الثقفي وانتقامه من قتلة الحسين. فالأمر روائيا دراميا كان شيء بالنسبة لي لافت جدا، ومن هنا جه كتاب دم الحسين اللي هو قصة الانتقام من جيش زياد بن عبيد بن زياد وجيش قتلة الحسين. ده أول محاولة لخوض التاريخ روائيا. والحقيقة يعني برضو من المفارقات، الكتاب ده الرواية دي اللي اسمها دم الحسين حتى يومنا هذا هي أعلى كتب مبيعا وأكثرها طباعة يعني. المهم، ثم جاءت فترة ومرحلة بقى الخاصة بالبرامج التلفزيونية، وإن بتعمل تواصل مباشر مع الناس شفاهي وبصري وسماعي بالبرامج التلفزيونية، حتى جاءت رواية مولانا. رواية مولانا وهي الرواية التي وصلت القائمة القصيرة في بوكر وبنجاحها الكبير، يعني كنت أتكلم على الخطاب الديني عبر القنوات الفضائية وعبر الإعلام الجديد. اللحظة دي كانت اللحظة التي أنارت وأبصرت لدي بقى يعني المساحة التي لابد أن أذهب إليه،
وهي مساحة شائكة
جد
وملغومة،
اللي هي العودة إلى الأصول والجذور. عايز أعرف إيه أصل المسألة. ومن ثم بدأت يعني قررت أن أنا أكتب رواية عن عبد الرحمن بن أبي ملجم قاتل سيدنا،
قاتل سيدنا.
لكن أول ما بتدخل على شخصية عبد الرحمن بن أبي ملجم تتسع بقى الرؤية بشدة وتتسع الأمور. بمناسبة عبد الرحمن بن أبي ملجم حجم اللي مكتوب عنه لا يساوي 100 سطر في كتب التاريخ، يعني على جلل ما فعل يعني، فشيء برضو مروع حالة الكتمان والتكتم. وده 100 سطر ده جنب بقى الاثنين القتلة الآخرين الذين حاولوا اغتيال معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، لا يساوي 20 سطر، ممكن 10 سطر كمان في الكتب الأساسية والمعنية بها بالتاريخ يعني.
وهذا كان مقصود؟
طبعا مقصود جدا. يعني الإعماء والإغماء والتعمية والإغفال ده موجود ومقصود بقوة، لكن عموما ده في الكتب الوسيطة. إنما الكتب الأساسية، الكتب المراجع والأمهات، تجد فيها، ستجد قليلا ونادرا، لكنك ستجد خطوطا يمكن وخيوطا يمكن أن تصنع منها ثوبا، لكن في الكتب الوسيطة لا تجد أي شيء على الإطلاق ينير لك طريقك عموما. فالكتب الأساسية اللي جرت في هذه الفترة أو تناولت من مقتل سيدنا عثمان إلى مقتل سيدنا علي، كتب معروفة ومشهورة وحديثة كلها، كتب الحديثة كلها على قمتها طبعا المعلم الأول دكتور طه حسين وكتابه العظيم الفتنة الكبرى، وهو الكتاب الأشهر، وربما احنا اعتمدنا تعبير الفتنة الكبرى بناء على ما كتبه دكتور طه حسين، والتعبير نفسه مش تعبير مشهور في كتب التاريخ من قبل، إنما الذي صكه واعتمده وتداوله الناس على إن الفترة دي اسمها الفتنة الكبرى ده يعني بفضله ويعني بقوة قلم وعظمة الدكتور طه حسين. عندنا أيضا نفس التعبير استخدم مع الدكتور ومفكر كبير ومؤرخ عظيم هشام جعيض، كتاب الفتنة أيضا جزئين، وبرضه كتاب دكتور طه حسين جزئين. ولما تقرأ كتابات دكتور طه حسين تلاقي طول الوقت كانت نفسه تذهب به إلى الجزء الثالث الذي لم يكتمل. ثم بعض الكتب الأخرى بتتناول سيدنا علي بن أبي طالب، وتحديدا في يعني كتاب شهير الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي كاتبنا الكبير اللي هو إمام المتقين. كويس، دي كتب مهمة للغاية، دي كتب الأساتذة وكتب الرواد. عندنا كتب دكتور محمد حسين هيكل سواء وبالذات كتابه عن عثمان. طيب كويس، الكتب دي هل تشبع، هل تروي ظمأ؟ بالنسبة لي أنا أولا هي كتب مش روايات، ثانيا هي كتب وعلى جلال وعظم الدكتور طه حسين، إلا أنه كأنه لم يكمل الصفحة. يعني هناك وقائع تناولها دكتور طه حسين ثم يتلوها وقائع أخرى تجاهلها، وأمور بعد ما بتقرأ أنت بقى في الفحص الكبير يعني بتجد أن الدكتور طه حسين وربما أيضا دكتور هشام جعيض توقفوا عند أشياء ربما للضغوط الشديدة والهائلة اللي تعرض عليها لها دكتور طه حسين والاتهامات بقى الكثيرة والتي طاردته حتى الآن، فربما أحجم الرجل، وربما من موقف المفكر كان يريد أن يناقش أفكارا كبرى أو أحداثا عامة مش بتفاصيلها مش بي يعني دقائقها. ربما عموما بقيت الأسئلة التي لديك عما جرى موجودة وحاضرة حتى بعد كتب دكتور طه حسين وغيره،
ووجدت إجاباتها في
كل كتب التاريخ، ويعني وسأروي لك الآن كيف جرى ذلك. لكن المأزق وانت بتقرأ الفتنة الكبرى أو انت بتقرأ الكتب التاريخ بيطاردك طول الوقت التفسير الذي اعتمده أساتذتك من المفكرين والمحللين والكتاب اللي تناولوا هذه الفترة أو غيرها عبر التفسير الماركسي للتاريخ. التفكير اليساري أو التفسير اليساري للتاريخ الإسلامي جنى على التاريخ وجنى علينا كثيرا جدا. دي مدرسة، المدرسة الماركسية والمدرسة اليسارية مدرسة محترمة جدا ولها تقديرها ولها دورها، لكنها مدرسة مغلقة تماما على نفسها، بمعنى انها اسيرة المنهج بحيث انها تحاول ان تطبق هذا المنهج قصرا وجبرا ورغما عن انف الحقيقة والحياة. بمعنى اليسار قسموا صراع علي وعثمان على ثم معاوية من بعده على فكرة صراع ما بين علي ممثلا لليسار والفقراء والمستضعفين والغلابة وعثمان هو خليفة الأغنياء والأثرياء والرأسمالي ويلي برضو معاوية في هذا الموضوع، وإنه علي هو بتاع الفقراء الغلابة والتانيين بتوع الأغنياء ولاد 60 في 70، ومن ثم الانحياز لسيدنا علي في موقفه في مواجهة أو يعني الموقف المتعاطف والمتضامن والمعضد والمؤيد لسيدنا علي في هذا الصراع على حس أنه صراع طبقي. فقريتك للتاريخ الإسلامي من تقريبا سنة 15 هجري من بقى فترة عثمان ويعني وصعود من يعني من بعد فترة عمر بن الخطاب، لما بنتكلم على عثمان بنتكلم على فترة يعني تقريبا بنتكلم على 21 يعني ممكن نقول ببساطة حتى من لحظات الثورة على عثمان من 25 هجري مثلا. فأنت طول الوقت مقرر الخناقة دي على أساس أنها صراع طبقي، أصل عثمان كان بتاع الأغنية، أصله كان بيدي أهله، أصل طبقة قريش الغنية هي اللي سيطرت وهيمنت وبنو أمية وكلام. فأنت داخل على الأساس ده كخلفية تاريخية امتلأت بها روحك ووجدانك وانت داخل تشتغل في قراية التاريخ. وده برضو مشكل في الأفكار المسبقة اللي هي وفكرة انفراد الفكر اليساري بالكتابة عن التاريخ الدين. طيب دي نقطة. على الناحية الأخرى بقى عندك الفكر السلفي والمدرسة السلفية لها قائمة على انه دي فتنة عفى الله منها أيدينا وسيوفنا فيعفي منها ألسنتنا، فخش بقى في الدعائي والتفخيمي والتمجيدي والتعظيمي ومحدش غلط وحط الكناسة تحت السجادة بحيث ان احنا ما نشوفش ايه اي مشاكل ولا لوث ولا يعني ارث صعب جدا يعني نخفيه وكأنه لما نخفيه ونكتمه ونتكتم عليه كأنه لم يحدث، فالجرح يظل متقيحا حتى الآن. دي المدرسة السلفية اللي قايمة بقى على العواصم من القواسم ومحدش غلط وكل الناس كويسة. وقام عمل لك الاختراع المجنون المهووس المهبول بتاع انه في واحد اسمه عبد الله بن سبأ يهودي اسلم وعمل فتنة بين الصحابة الاجلاء حتى يعني بدون مراعاة، لان ده انتقاص من الصحابة. يعني لما يبقى واحنا نتكلم على اسماء جلل كبيرة هامات عظيمة في التاريخ الاسلامي، يعني آسف يعني ضحك عليها مواطن جاي من اليمن اسمه عبد الله بن سبأ، وطبعا عشان تحكم اللعبة يعني لازم يبقى يهودي وأسلم. متفهمش يهودي أسلم؟ طب ما أسلم يعني متى قررت أن تفتش في قلوب الناس؟ ويحصل بقى اختراع لهذه الشخصية على اعتبار ان احنا نحملها هي مسؤولية كل ما جرى. قال يعني معاوية وعلي بيحاربوا بعض في موقعة صفين بيموت فيها 25 بدري، حضروا بدر يعني، ويموت فيها 22 ألف في طرف و 10 ألف في طرف أو الأرقام المتعددة من غيرها
45 ألف و 25 ألف.
أنا ذاكر ده كله في الرواية بطبيعة الحال، لكن هذه الآلاف كلها ماتت عشان في فصل اسمه عبد الله بن سبأ عمل كل. وبعدين تسأل فين يا جماعة عبد الله بن سبأ بعد كده؟ مش موجود خالص. ومن هنا بقى ترجع للمصادر التاريخية وقراءتك له. وأنا بقول إنه أنا اشتغلت في قراءة الكتب التاريخية احيانا كمحقق بوليسي، واحيانا كوكيل نيابه، واحيانا كمنقب اثار. يعني لعبت اكثر من دور في البحث عشان استطيع ان احصل على الحقيقه او ما اتصورها انها الحقيقه.
يمكن يا استاذ ابراهيم في رحله الدم يعني انت اشرت او تناولت اكثر من محطه مهمه في هذا التاريخ، ويمكن الآن أشرت إلى معركة صفين اللي استمرت 100 يوم تقريبا.
صحيح.
لماذا اعتبرت أن هذه المعركة غيرت أشياء كثيرة في تاريخ المسلمين؟
المعركة دي كانت حلقة من حلقات تغيير جذري في تاريخ المسلمين بطبيعة الحال، لأنه أنا لما بدأت من عبد الرحمن بن أبي ملجم فاسترعى انتباهي من اللحظة الأولى أن عبد الرحمن بن أبي ملجم وانت بتفتش في أوراق التاريخ يعني وكتبه وتجد عدة سطور في هذا الكتاب وعدة سطور في هذا المجلد وتجمع هذه السطور معا ثم تبحث وراء أسئلة في هذه السطور فتذهب بك إلى مناطق أخرى في التاريخ بحثا وتنقيبا، مرقب أثري فعلا يعني مش محقق، لأن المحقق يعني ربما دوره أسهل. أنت منقب أثار، أنت بتحفر عشان تطلع ما تحت هذه الطبقات. فاكتشفت أنه عبد الرحمن بن أبي ملجم كان الواعظ اللي انتدبه
جيش عمرو بن العاص،
عمر بن الخطاب، واعظا ومقرئا، تعرف طبعا القراء قليلين، لجيش عمرو بن العاص اللي غزا مصر، ألحقوا بجيش عمرو بن العاص اللي غزا مصر. فإحنا وثم نجد أنه واحد من تلاميذ معاذ بن جبل الصحابي الجليل يعني، فإحنا قصاد جذر غريب جدا.
وعبد الله بن مسعود أعتقد،
لا ابن مسعود كان متأثر به اللي بتأثره بالقراء اللي تأثروا بعبد الله بن مسعود، إنما هو تلميذ معاذ بن جبل ورفيق له وصاحب له وهو يعني في صباه وشبابه، وذهب معاه من اليمن حيث كان معاذ مفدا هناك إلى مكة إلى المدينة، ثم بعد وفاة معاوية بعد وفاة معاذ التحق بقى بناء على قرار عمر بن الخطاب بجيش عمرو بن العاص 18 هجري. فإذا إحنا عندنا من اللحظة الأولى شيء غريب جدا أنه قاتل علي بعد 20 سنة من الآن هو خطيب واعظ مقرئ جيش جاي يفتح مصر أو يغزو مصر، على هذه الدرجة من الإيمان أو على هذه الدرجة من التدين. ثم بعد شوية بتلاقي عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء الذين من أول من بايع عليه بالخلافة، وهو كان معاصرا للثورة على عثمان وكان موجودا في مصر في الحال مع مجموعة المصريين أو العرب المسلمين الذين أقاموا في مصر فأطلق عليهم في كتب التاريخ المصريين، لكن ليس من بينهم مصري واحد بطبيعة الحال. لكن يعني إذن من اللحظة الأولى أنت قصدت تحول كبير يكاد يكون هو تحول الفترة كلها على بعضها. فالوقائع تؤدي بقى إلى مزيد من الوقائع ومزيد من القراءة. طيب إحنا قصدت حاجة مهمة، أن الذي حاصر عثمان بن عفان وقتل عثمان بن عفان هم المجموعة التي جاءت من مصر. طب من هي المجموعة التي جاءت من مصر وكيف تحولت من هؤلاء الذين شاركوا في غزو مصر ويعني إقامة دولة المسلمين في مصر يعني أو السيطرة الإسلامية على مصر، إزاي تحولوا إلى ثوار ضد عثمان ثم محاصرين له ثم قتل له؟ إذن لابد من البداية في مصر. فكان الفكرة كلها هنا رحلة الدم، رحلة الدم اللي هي خدت الرحلة من مصر والمصريين السبعمية اللي خرجوا من مصر دولة وراحوا للمدينة يحصروا عثمان بن عفان. دي الرحلة لرحلة الدم الأولى، انتهت بمقتل عثمان وبعد أيام مبايعة أولى لعلي بن أبي طالب. ندخل بعدها إلى الجزء الثاني، وده خد 702 صفحة يعني. الجزء الثاني كان حروب الرحماء اللي هو بقى مرحلة خلاف عائشة وطلحة والزبير مع علي بن أبي طالب، ودي بقى موقعة الجمل، وسفر بقى علي ليلحق بجيش عائشة اللي راح للبصرة وموقعة الجمل، ثم يتلوها موقعة صفين. موقعة صفين طول الوقت يحكى لدينا لنا يعني وكأن موقعة صفين دي يومين وعدوا. معركة بدأت الصبح وانتهت بعد الظهر،
استمرت
100 يوم، منهم 22 يوم من القتال الرهيب. فالفترة دي حتى في الرواية في الجزء الثاني حروب الرحماء ربما أكثر من 100 صفحة وربما أزيد من كده كمان عن الموقعة دي، يعني ربما يمكن الرواية العربية الوحيدة اللي تناولت موقعة حربية عسكرية على مدى كل هذه الصفحات، لأن في بقى مئات التفاصيل الخاصة به، أسئلة من نوع حتى في موقعة الجمل. الصراعات دي وأنا أكلمك هنا بشكل روائي بقى، يعني دي مجموعة من القبائل العربية الواحدة التي انشقت. طيب بيعرفوا بعض في الحرب إزاي؟ يعني عايزين نفهم دلوقتي في 20,000 بيحاربوا 20,000 ولا 30,000، بيعرفوا بعض إزاي؟ يعني بيحاربوا بعض بأي طريقة؟ طيب هل في زي موحد؟ هل في أعلام؟ هل في رايات؟ طب إيه شكل اللبس؟ طب ايه شكل النعال؟ طب السيوف دي جاي منين؟ طب ياكلوا ويشربوا منين؟ طب الامداد بيجي منين؟ كل دي اسئله لا يسالها الا روائي. ومن هنا ليه انا عملت المشروع كله مشروع روائي مش مشروع كتاب فكري او
توثيقي
او تاريخي او توثيقي، ده على لهذا السبب. الروايه التاريخ او الكتابه التاريخيه او الفكر بيناقش افكار احداث وقائع، الرواية تكتب عن بشر، والرواية بتقدم مش الواقع بس، والمشاعر والعواطف والوجدان والدوافع والصراعات والدراما، وده أقرب ما يكون إلى الحقيقة بقى، إن أنا أعيد تشكيل التاريخ مرة أخرى على نحو كأنه تاريخ بشر، قصص حكايات الناس.
أيوة بس يعني كتير من اللي انتقدوك يا أستاذ إبراهيم رغم أنك أنت مصدر هذه الرواية بسرد للمراجع اللي انت استندت
اليها،
ولكن يعني قيل وبالتأكيد طبعا انت مش اول مرة تسمع هذا الكلام اللي انا هقوله انك انت استندت الى مراجع شيعية.
لا يعني ربما يكون هذا الكلام ممكن اي حد يقوله ما قراش صفحة المراجع، يعني من باب انه هي تهمة والسلام وخلاص ويرمي ويقول اي حاجة،
استسهال
جدا في الاتهام. كل المراجع التي وردت في الكتب الثلاثة أو الروايات الثلاثة أو بأجزاء الثلاثة كلها مراجع أهل السنة والجماعة. والمفارقة الغريبة جدا يا أستاذ عمرو أنني لم أذهب إلى أي مرجع شيعي على أي نحو، رغم احترامي لك مراجع تاريخية، لأنك في الآخر أنت عايز تبقى رجل موضوعي وعايز تتناول كل الوقائع والأحداث من كل وجهات النظر، وإنك أنت رجل تتصدى للتاريخ ومن ثم أنت مش هتخش تفرز ولا هتخش بشكل انتقائي، ومع ذلك لأنني أصعبها على نفسي أكثر مما هي صعبة قررت أن أنحي تماما
جميل
أي مصدر شيعي، وأنا بعتذر عن هذا لأنه كلام مش علمي، ومع ذلك أنا يعني مارست بانضباط شديد جدا في الكتاب.
الرقيب الذاتي؟
مش الرقيب الذاتي. أنا هرجع لنقطة مهمة هنا في السياق، أنه أنا من الناس اللي بقول على نفسي أن أنا عندي متلازمة فيلم صلاح الدين. فيلم صلاح الدين الأيوبي فيلم مهم وجميل، ناصر صلاح الدين وناجح وفنيا فيلم رائع يعني، لكنه مزور تاريخيا يعني يمتلئ به وقائع كلها مزورة في التاريخ واختلاق شخصيات، ومع الحياة والمضي فيها بتكتشف أن الناس اعتمدت هذا الفيلم باعتباره كأنه الحقيقة وكأنه التاريخ، وبتتكلم عن صلاح الدين باعتباره أحمد مظهر بطل الفيلم النجم الشهير يعني، مش صلاح الدين الحقيقي. فأصبح يعني لدي هذا الهاجس أنه لا يمكن أن أقترب من التاريخ إلا عن حقيقة. جميل. وعن حق، وإني لا أخترع ولا أصطنع ولا يعني أختلق شخصيات ولا أزور.
جميل.
على اعتبار أنه خيال فني فمسموح له. هو الحقيقة لو أنت بتتناول الأمور باعتبارك فنان من حقك، بس أنا يعني أحجمت عن هذا الحق وممارسته تماما.
مفهوم. طيب نغوص شوية في رحلة الدم، لحظة ما قبل ما بعد مقتل الخليفة عثمان ابن عفان في هذه الرواية، لماذا اعتبرتها إنها هذه اللحظة هي التي أسست لما يعرف بالفتنة الكبرى؟
هي التي أسست، وده يعني بمثابة يعني حقيقة تاريخية يعني. ده أول، إذا سلمنا يعني بأنه عمر بن الخطاب قتل بخطة فردية يعني دونما أن تكون فيها أيادي متورطة من المسلمين، إذا سلمنا بهذا، وإن كان برضو مقتل عمر بن الخطاب لغزا يعني، إلا أنه في المحصلة إذا سلمنا بأن هذا القتل قتل فردي واغتيال فردي، فأول اغتيال جماعي وأول ثورة فيها شق للعصا هي ما حدث مع مقتل عثمان بن عفان. مش بس كده يعني، حصل واقعة مقتل سيدنا عثمان تحمل أمرين. الأول هو فكرة عدم التنازل عن الحكم، وفكرة الاعتقاد بأن الحكم إلهي وإننا مفوض إلهيا لأخلع قميصا ألبسني الله. والجزء الثاني أنه الاغتيال والثورة للتغيير، فأنت قصاد مشكل كبير حصل لك في اللحظة دي. أنا من الذين دخلوا إلى كتب التاريخ ليقرأوا عن عثمان بن عفان، وأنا أحمل في يعني وجداني وفي عقلي هذه الحمولة الفكرية اليسارية اللي بتتعامل مع سيدنا عثمان باعتباره خليفة الأغنياء والرجل الذي لم يعدل بين قومه وأهله ولا أقاربه، والمفهوم التقليدي عن عثمان بن عفان. فلما قرأت التاريخ، وأنا أستطيع أن أزعم أنني قرأت آلاف الصفحات حتى أن بعض الصفحات في الكتب أنا أتذكرها بصريا، يعني أقول لك الواقعة دي حصلت في، هتلاقيها في الطبري في المجلد الرابع أو الجزء الرابع على اليمين فوق، يعني من كتر أنا عدت هذه الرواية بكتب فيها قراءة وبحثا
وتحقيقا
من مارس 2013 إلى ديسمبر 2023، عشر سنوات. فعشت مع الكتب كأنها كائنات حية تحيا معي في منزلي.
وشخصية الخليفة عثمان بن عفان، أنت يعني يمكن أنا سمعت لك حوار تلفزيوني أعتقد أو يمكن قرأت أنك أنت بعد ما كتبت الصفحات التي رسمت فيها مشهد مقتله، لما بتعيد قراءتها بتبكي.
لا، وأنا بكتبها
ولا أنت بتبكي ولا أنت بتكتبها
يعني أنا وأنا أكتبها كانت أصابع الكيبورد للكمبيوتر تمتلئ دموعا إلى درجة أنا ما بعرفش الألف من النون وأنا بكتب من كتر، وأنا أكتبها وأنا أصنعها روائيا، كانت المشاعر لهذه الدرجة. بعد كده كلما رجعتها أو قرأتها أبكي حتى الآن، لدرجة أنا بتجاهل قراية النص ده لأنه كلما أقرأها أبكي.
ليه يا أستاذ إبراهيم؟
لأنه هذا هو الخليفة المغدور المظلوم يعني، وكل ما قيل عنه من يعني من دعاوى سواء مذهبية أو يسارية أو قراءات فيها تعسف وفيها عصف هذا الخليفة المغدور فعلا، لأنه لم يأتي على شيء تستطيع أن تقول أنه ظلم، بل تستطيع أن تقول أنه واحد من الخلفاء الذي لا تملك إلا أن تحبه جدا، حتى مع تعنته الشديد وإصراره وتصميمه على الإمساك بالسلطة خليفة، إلا أنه في المحصلة دي كلها يعني في سياق شخص نبيل للغاية وكريم للغاية، ولدرجة أنه يعني في جزء كمان من الغدر الإنساني والخسة والندالة في التعامل مع عثمان بن عفان من هؤلاء الذين حصروه وهاجموه
40 يوم أعتقد،
أكثر من 40 يوم،
ومنعوه من الصلاة حتى،
ومنعوه من الصلاة وقذفوا بيته بالطوب ومنعوا عنه المياه والماء والشرب،
ودفن في مقابر اليهود
صحيح، واللي هو يعني اللي اشترى لهم الأبار يعني اللي هو مول لهم الجيوش التي حاربت وانتصرت. فيعني طول الوقت احنا معنيين جدا بمشهد دموي وكارثي ووحشي في تاريخ الإنسانية، وهو واقعة كربلاء، وهو بالتأكيد مشهد وحشي ومجرم وهائل ورهيب، وإنه وصمة في تاريخ المسلمين، لكن حقيقة الأمر حصار عثمان ومقتله يحمل نفس هذه الدرجة من التوحش والعدوان والعنف والكراهية التي لا يمكن إلا أن تكون حقدا بالغ الضراوة. وده برضو من اللي حللك كل ده هو الرواية، بمعنى أنك بتتعامل مع التاريخ كبشر كبني آدمين كعواطف، مش كأفكار وعناوين أو كتحليل سياسي. فلما رحلة الدم أنا أعدت فيها اكتشاف عثمان بن عفان لنفسي، وربما للقارئ اللي هو يعني يريد أن يبحث عن الحقيقة. وأنا دائما بقول إلى الذين يبحثون عن الحقيقة، الحقيقة تبحث عنكم، أنت بس يعني إيه هتعرفوا تقابلوا بعض لو أنت قررت تدور يعني. وأنا برضو بزعم يعني، وأنا مع صديقي الآن وأستطيع أن أتحدث دون أن يعني أشعر أنك يمكن أن تتهمني يعني في بغرور أو ما إلى ذلك، إن أنا اكتشفت حلولا لألغاز كثيرة في تاريخ هذه الفترة من خلال 2000 صفحة اللي أنا كتبته.
يعني يمكن القول إنه إبراهيم عيسى في رحلة الدم هي ربما هي رحلتك الخاصة للاصطدام بتفكيك الرواية السائدة في ذلك الوقت
100%، ورحلة أنضجتني وعلمتني وأمتعتني وأظهرت أمامي أفقا أوسع، رؤية أعمق، قراءة أشمل لتاريخنا، وتخصصا يكاد يكون يعني برضو من الأمور التي لا يستطيع المرء أن يزكي فيها نفسه، لكن أقدر أقول أنا بقيت متخصص في الفتنة الكبرى يعني مثلا من كثرة ما بحثت واشتغلت وذاكرت.
يعني المصطلحات كثيرة اللي بتصف إبراهيم عيسى، الكاتب، الروائي، الإعلامي. نخليك دلوقتي إبراهيم عيسى المتخصص في الفتنة الكبرى
مثلا،
تايتل كده نحط تايتل
دكتوراه في الفتنة الكبرى.
القتل والدم، هل أردت القول أنه هدول المصطلحين يعني كان مصاحبين للإرساء اللي ممكن نسميه القواعد السياسية للدولة؟
هي رحلة دم يعني، لكي أكون واضحا هي رحلة دم، وهم قتلة أوائل، كما أن هناك المسلمين الأوائل هناك القتلة الأوائل، بل المسلمون الأوائل كانوا القتلة الأوائل، وده من مفارقات التاريخ والزمان. وإذا لم ننزع هذه القداسة والتبجيل والعصمة عن هؤلاء الصحابة ونتعامل معهم كبشر تصارعوا ويعني يتقاتلوا وزبح بعضهم بعضا وعلق بعضهم بعضا على يعني جذوع الشجر ومثلوا بالجثث وقتلوا الأطفال وردموا آبارا بالجثث الأبرياء، إذا لم نتحدث عنهم بهذا الوضوح وبهذا القدر من الشفافية، فأعتقد أن احنا سنظل معميين في دائرة جهنمية من التطرف والتعصب والتخلف حتى يعني يرث الأرض الله الأرض ومن عليه.
من شوية كنت بتقولي أنه الدكتور طه حسين يعني أغفل بعض الأحداث في ذلك الوقت سكت عن
أخفل بصعب الشجاع الأول يعني.
تمام. هل المجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية مستعدة الآن لتقبل هذا الطرح اللي حضرتك بتطرحه؟
لا، المجتمعات العربية لا مستعدة ولا عايزة تستعد، ولا ولو انتظرت استعدادها فأنت في انتظار جوده، يعني في انتظار ما لا يجيء، يعني لأنه طول الوقت هي عايزة تعيش حالة الراحة على معرفته، هذا ما وجدنا عليه أباءنا والتاريخ الدعائي وتاريخ خطب المنبرية في يوم الجمعة والبرامج الدعاه اللي بتقدم التاريخ باعتباره والسلف الصالح على اعتبار أنه سلف صالح وطول الوقت السلف الصالح، بينما إحنا لدينا سلف طالح كثيرا، وحتى السلف الصالح أخطأ وبعضهم أجرم، فإنه لا يصح أبدا التعامل مع هذا المنطق باعتبار أن إحنا ورانا تاريخ مثالي وعظيم، وده بيخليك في الآخر أي شاب بيتصور أن التاريخ كان مثاليا وعظيما ورائعا بيروح يشيل السلاح علشان يرجعه تاني، وتلاقي كل الإرهابيين كلهم بلا استثناء بيسموا نفسهم بكنية من التاريخ القديم، أبو مصعب اللي مش عارف إيه، أبو جعفر اللي إيه، طول ليه؟ لأنه عايز يستدعي التاريخ على تلاقيه ماسك كلاشينكوف ولابس جلابية متصور ده هو كان يعني بيلبسوها زمان يعني، وراكب الخيل كأنه الموضوع موضوع استدعاء للتاريخ وللقديم وللماضي على اعتبار أنه هو ده باب العظمة والمجد. مش فاهم إيه باب العظمة والمجد، إن إحنا كلنا قتلنا بعض يعني، يعني إيه اللي يشرفك في حروب أهلية طاحنة جرت بين الصحابة قبل حتى يعني قبل ما يمر حقبة زمنية على وفاة النبي، يعني خلافات ثم تتصاعد إلى حالة دموية بشعة للغاية. أنا لما بنشوف الجزء الثالث بقى اللي هو سوف الأخيرة، إحنا عند موقعة صفين وموقعة التحكيم بتنتهي حروب الرحماء ومقتل ملك الأشتر. المخفي جدا في التاريخ هو أنه طول الوقت الناس بتتكلم على موقعة صفين مقتل علي، موقعة صفين ثم قتل سيدنا علي، مش حقيقي ده، بينهم 3 سنوات أسود وأسوأ 3 سنوات في تاريخ المسلمين القديم، من الدم والغارات وسفك الدماء والقتل والتسبيح والتحريق والدفن أحياء، شيء رهيب جرى، واستباحة لمكة واستباحة للمدينة واستباحة لليمن واستباحة لكل البقاع، في وقتل بقى بالشي والسلخ وحشو في جوه حمار وأفكار جهنمية لا يمكن بأي حال من الأحوال. من أين جاءت يعني، من أين جاء هذا الخيال المجنون المهووس الوحشي إنك تقتل واحد وبعدين تفتح بطن حمار وبعدين تسلخ القتيل وبعدين تحشيه جوه بطن الحمار، بعد ما تطلع من بطن الحمار أحشائه وبعدين تخيط الحمار وبعدين تركب الحمار فوق جمل تمشيه 12 يوم عشان يوصل للمدينة عشان ترمي الحمار وتفتحه في جثة محمد بن أبي بكر الصديق بتقدمها لعائشة بنت أبي بكر الصديق. ايه الخيال ده يعني؟ مين جرؤ على انه يفكر كده؟ جاب منين الخيال ده يعني؟ احنا قصاد وحشية لابد من احنا يعني نحاول نفسرها، لان هؤلاء كانوا يحاربون في نفس الصف في نفس المعركة، كانوا مع بعض بعد سنوات بيقتلوا بعض بالطريقة دي. لما تلاقي موقعة الجمل مثلا عبد الرحمن بن ابي بكر في صف ومؤيد وموجود مع جيش عائشة والزبير وطلحة ومحمد بن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق أيضا مع جيش علي، ويتنازع الاثنان وعند الجمل في لحظة نهاية الحرب هما الاثنين بيروحوا يسلموا على قتهم، يعني مشهد وحالة التقتيل والقتل اللي جرت دي كلها أخبارها إيه؟ طيب سألتوش نفسكم إيه اللي حصل يعني؟ وفي ناس بتحارب بعض فتكتشف في المعركة ان ده ابن عمه هما بيقتلوا بعض. فاحنا اذا ما رحناش للتاريخ ده وقرناه وفهمناه وعرفناه، فاحنا زي ما بقول لحضرتك كده سنظل في هذه الدوامة. ما تنتظروش وانتوا يعني قافلين على انفسكم باب هذا التاريخ ومش عايزين تقروه وبتهربوا منه، ما تفتكروش ان انتوا هتتقدموا خطوتين لقدام بعد كده، هنفضل طول الوقت في الدوامه دي. ما الدوامه دي استمرت، الدوله الامويه، الدوله العباسيه، كلها حروب ومحن واحن وصراعات. والغرام بقى بانه اصل دي يعني سلطه دينيه او خلافه اسلاميه تسيدت العالم وكانت بتحكم، مش عارف ده كلام برضو يعني محتاج اعاده نظر كبير. يعني لانه اللي بيقول انه عشان نرجع زي زمان، انا مش فاهم ايه كان في زمان حاجه يعني نستاهل نرجع لها، فبيقول لك كنا بنحكم العالم. طب وايه يعني؟ طب الاسكندر حكم العالم، طب الامبراطوريه الرومانيه حكمت العالم، طب الفرس حكم العالم، مش فاهم يعني ايه حكايه. طب الامبراطوريه الانجليزيه البريطانيه لم تغرب عنها الشمس ما حكمت العالم، يعني ايه حكايه حكم العالم دي؟ ايه غرام حكم العالم ده؟ يعني انت بتقول على نفسك رساله دينيه، وانت بتقول على نفسك دين جاي للبشريه وجاي للسلام وجاي ايه، وان سعيد او انك تحكم العالم او بتضرر على حكم العالم، ان شاء الله معنا العالم اتحكم. يعني مش فاهم ايه الغرام بحكم العالم ده. يا سلام. فاحنا طول الوقت الشخصيات المعظمه المقدره المقدسه المبجله في تاريخنا هم حملت السيوف، وطول الوقت يقول لك نعمل فيلم عن خالد بن الوليد. ليه نعمل فيلم عن خالد بن الوليد؟ نعمل مسلسل عن خالد بن الوليد. عمله. طب انتوا عملتوا خالد بن الوليد عن حق، عن حقيقه، بكل الوقائع اللي مذكوره في التاريخ، ليست ادعاء ولا تزويرا ولا تزييفا، ده اجماع. ده انت كمان بتبجل بيها، ده هم بيفرحوا بالمشاهد الوحشيه اللي عملها خالد بن الوليد ويعتبروها انتصار للدين وللاسلام، بينما عمر بن الخطاب كان عايز يقتله علشانها. يعني اي اسلام من بقى انت تبحث عنه، اسلام خالد بن الوليد ولا اسلام عمر بن الخطاب؟ فاحنا قصاد مأزق حقيقي انه التاريخ المسكوت عنه ده، او المزور او الدعائي او المدفون تحت ركام من الاضاليل والاكاذيب، هو سر ان احنا في حاله شلل حضاري وفي حاله تخلف حقيقي.
استاذ ابراهيم، يعني انت بتقول الان انه يعني بتنتقد اللي بيفتخر بانه المسلمين الاوائل غزوا العالم وحكموا العالم طيب ما هو في اشياء كانت ايجابيه في ذلك الوقت، يعني لماذا تركز على السلبيات؟
في فرق كبير جدا بين التاريخ الاسلامي وبين الحضاره الاسلاميه وحضاره المسلمين. أنا بس بتكلم على الذي يتفاخر بالجانب العسكري برضو، وبناقشه مش بحاول أنتقص من القدرات العسكرية ولا الانتصارات الحربية اللي عملها المسلمين، أنا بحاول بس أسويها بغيرها من الانتصارات التي جرت في حضارات أخرى أو في مجتمعات أخرى، وإنها ليست في حد ذاتها يعني عنوانا لأي شيء غير بطولة عسكرية أو انتصار عسكري.
بس ده شعور غيرك، شعور إنساني عند كل الشعوب، يعني الشعوب بتمجد أبطالها. يعني
لا، الشعوب لا تمجد أبطالها، الشعوب تمجد أبطالها الحقيقيين مش العسكريين، بمعنى أنا أمجد بطلي حين يقاوم إنما لا حين يغزو. يعني مش فاهم برضو إيه العظمة في دي بلد ما لم تمسك بأي شيء. يعني أنا هكلم عن مصر مثلا، ومش عارف احنا الكلام بقى هيودينا لأني مصيبة، لكن في المحصلة يعني المصائب كثير.
لا بقى المصيبة المصيبة الأولانية لأن لما يعني سمعت حضرتك بتقول غزو مصر،
مش فتح. مصر بالذات يمكن أن تقول على فتح، لأنها
سلموا،
لأنها صلحا، لأنه المصريين استسلموا. يعني بالعكس أقباط مصر تعاونوا مع الغزاة بشكل يعني يكاد يكون ترحيب ويعني وتعظيم بدخولهم، اهلا وسهلا وتعالوا احتلونا. فما يعني دي مسألة يسأل عنها بقى المصريون. لكن في المحصلة انا بتكلم على المجيء لمصر كان غزوا او فتحا، وطبعا كان جاي بنية الغزو، فلما المصري قال اهلا فضل ما تيجي تقعدوا معانا، فبقى فتح يعني. يا سلام. لكن عموما ايه اللي عملته مصر علشان تغزوها؟ إيه اللي عملته العراق عشان تغزو؟ إيه اللي عملته الشام عشان تغزو؟ مش فاهم. يعني أنت بتغزو اللي هو أنت بتروح تحارب خصم أو منافس بيهددك، مفيش حد هدد حق خالص يعني. فالغزو ده، قصة الغزو ليست إملاء دينيا ولا قرآنيا ولا نبويا. يعني لا ربنا سبحانه وتعالى ولا القرآن الكريم في نصه يعني العظيم ولا في أحاديث النبي بما فيها أكثر الأحاديث يعني يعتز بها الإسلاميون.
ما هم بيقولوا أنه بهدف نشر الدين.
ما هو مين قال نشر الدين بالسيف؟ هل في القرآن قال لك نشر الدين؟ هل في السنة الحقيقية الصحيحة قال لك نشر الدين بالسيف؟ وبعدين إذا كان نشر الدين بالسيف، إيه التباهي بأنك نشرته بالسيف؟ أنت بتقول نشرته بالقوة، ما تحلها لنا بقى يا جماعة. يعني أنتوا رأيكم أنه الناس دخلت الإسلام طوعا ومحبة وإيمانا بالإسلام، طيب إيه اللي دخل السيف في الموضوع؟ لما بقى الجماعة اللي ينكدوا على المسلمين ويقول لك أنتوا دخلتوا بالسيف، الإسلام لم ينتشر بالسيف. طب حلها لي بقى، دخلت جيش بلد وقلت لهم قدامكم ثلاث حاجات من تختاروا منها، تدفعوا الجزية، تدخلوا الإسلام، تدفعوا الجزية أو تتقتلوا. قول لي إيه الرحابة اللي في الموضوع ده؟ إيه الرقة اللي في الموضوع ده؟ هقول لك ده قانون عصره بالمناسبة. الدول كانت تغزى وتغزى ويعني وجيوش ماشي، بس ما تديهاش صبغة دينية. يعني ما تقوليش بقى ان ده الدين اللي قايل لي، مش الدين اللي قايل لك، ده حضرتك انتوا الحكام القايلين وفي سياق عصره مفهوم مقبول. انا مش منزعج من ابو بكر الصديق رضي الله عنه قرر انه يغزو العراق، ماشي سياسي قرر يغزو بلد لانه حس في نفسه قوة جيش قادرة على غزو البلاد دي، وفي نفس الوقت احنا كنا طالعين من حرب اهلية فعايز يعني يجمع الناس بدل ما يتجهوا في صراعاتهم الى انفسهم يصدر لهم حرب في الخارج، وبعدين بلد فقرانة جدا وما عندهاش حاجة المجتمع ده، فتعالى نغزو على شأن العرب يعني شأن الغزو وقتها ستسطو على الثروات وعلى السبايا فطبيعي منطق طبيعي في عصره في سياق عصره، انما لا ديني ولا مأمورين به ولا يقدس يعني. وإحنا لو فضلنا طول الوقت مأسورين بالفكرة دي، بفكرة أنه الغزو كان يعني إملاء مقدسا أو أمرا إلهيا، فإحنا برضو طول الوقت هيبقى عندنا العقدة دي، عقدة الجرح النرجسي ده، أنه كنا حكام العالم وبعدين بقينا دلوقتي يتحكم فينا. ما يا ابني أنت كنت حكام العالم زي ما العالم كان له حكام آخرين وانت حكمت وتحكمت هو يعني فاش حاجة ليه؟ لانها دي لها علاقة بمعايير وعناصر القوة ملهاش علاقة بالدين. يعني ما هو ايه الفرق ما بين انت بتقول انا رايح اغزو تونس او المنطقة كان بيسموها افريقيا يعني وقتها علشان ادخل الاسلام، والفرق ما بين الصليبيين اللي انت بتدينهم طول الوقت لما جوم قالك احنا عايزين نحرر المسيحية من ربقة ومن عبودية المسلمين في القدس، ايه الفرق بقى؟ يعني مش فاهم ليه زعلان من ده؟ ليه انت فرحان جدا انك روحت غزيت الاندلس اسبانيا وسيطرت عليها كم قرن وان لما هم استردوها زعلان؟ قال لا يعني ما بلدهم يا اخي واستردوها. يعني احنا قصاد مأزق فعلا ان كل القضايا دي لا يتم نقاشها في سياقها التاريخي الطبيعي الانساني اللي ما فيهوش انتقاص من حد. يعني ده مش انتقاص من انتصارات المسلمين في القرن الاول، حقهم كانوا اقوى وانتصروا وسيطروا بلغة العصر وبسياسة العصر وبسياق العصر، انما لا تضع هذا تحت عنوان ديني وتطالبني ان انا اعتبر ده الدين او ان ده كان لخدمة الدين. ما كانش لخدمة الدين، كان لخدمة القوة والسلطة والهيمنة والثروة. ده النقطة اللي لو حطينا ايدينا عليها اكتشفنا الفيل، بدل ما كل واحد حاطط ايده عند حتة في الفيل ومش فاهمين احنا يعني بنلمس ايه.
استاذ ابراهيم، رحلة الدم كانت رواية تاريخية ولا تاريخية؟
لا هي رواية تاريخية طبعا. المصطلح نفسه مصطلح مجال نقاشات طويلة في مدارس النقد يعني، لكن هي رواية في زعمي يعني لو أنا هأطلق على الرواية يعني وصفا، هي رواية تاريخية قائمة على التخيل التاريخي. بمعنى أنه أنا اشتغلت فيها إزاي أستاذ عمرو؟ أنا قصادي وقائع لست في حاجة إلى أن أؤلفها فهي تؤلف نفسها. بمعنى التاريخ مليان دراما لدرجة أنك أنت مش مضطر تبذل جهد لانك يعني في ايه خيال اكتر من انه واعظ ومقرئ جيش عمرو بن العاص يبقى قاتل علي بن ابي طالب، ليه تالف اذا كان هو مالف نفسه يعني؟ انما انت بتعمل التخيل الروائي ده بقى اللي هو اشباع ده بالدم واللحم والعظم، انه انت تعيد بناء الحكايه مره اخرى، انك تعمل السرد والوصف والتحليل النفسي، انك انت تجمع اشلاء القصه لأنه الحقيقة إيه، أنا وأنت بتقرأ في وقائع التاريخ بتلاقي بعضها فيها ثغرات شديدة جدا، وبعضها فيها أسئلة لم يتم الإجابة عنها، وشخصيات تظهر ثم تختفي سنوات ثم تعود لتظهر دون أن تعرف أين كانت كل هذه السنوات مختفية. فأنت بتعمل إيه؟ زي ما أنا بقول بقى، أنا عملت إيه في الرواية بقى في 2000 صفحة دولة؟ اشتغلت كمرمم الآثار، يعني أنا قلت لك من فترة كنت منقب عن الحقيقة، منقب آثار. دلوقتي لقينا الآثر. الآثر ده بقى إيه؟ في مشكلة إنه دراع التمثال ضايع، ما اتكسر، مش لاقيينه. فأنت بتاخد نفس الخامة بتاعت التمثال وبنفس طبيعة الخامة دي وتشكل اليد بالطريقة المرسوم بها الجسم كله. إذا أنت قصاد عملية ترميم من قلب المادة اللي اتبنى بها التمثال، زي مثلا لوحة قديمة، لوحة من 200 سنة ولا 300 سنة لدافينشي مثلا، وانت بترمم اللوحة، بترمم اللوحة فهتستخدم نفس الألوان، نفس طبيعة الخام، نفس الـ يعني إذا كنت هتشتغل على طريقة رسم وتلوين بتاعت زمانها علشان تطلع اللوحة بنفس الطريقة، الحتة المرممة دي، فتتماشى مع بقية اللوحة تماما. أنا عملت كده في
هذه الثلاثية،
وده مجهود على فكرة أدعي أنه خارق، يعني في حاجة إلى جهد عصبي ونفسي وبحثي هائل.
واضح أنه حضرتك كنت مخلص لهذا العمل إلى حد يعني
لحد 10 سنوات.
حد 10 سنوات. طيب يعني بنتوقف من حين لآخر أمام شخصية عبد الرحمن ابن أبي ملجم. هل كانت آراؤه واللي انت استندت اليها في الروايه في بعض الصحابه كما ورد في الروايه انهم ما عادوا مجاهدين في سبيل الله وانهم محضوا جبات ضرائب، هل اكتشفت او يعني استشفيت من هذه المقوله ان كانت صحيحه انه هي من الدوافع التي دفعته لقتل الامام علي؟
المقولة دي لا تنطبق على الإمام علي، إنما كانت تنطبق على قراءته لما يحدث من قبل الآخرين من حوله، يعني في تصرفاتهم تجاه البلاد المفتوحة أو المغزوة. شخصية عبد الرحمن بن أبي ملجم شخصية تستحق هذه الرواية وأكثر، بمعنى إنها تملك من التحولات والانقلابات في حياتها الكثير، فضلا على صراعها النفسي المدوي. انت بتتكلم عن نفسية قاتل وليس قاتل احد عادي، فرد من الناس او من احد الناس، بل قاتل الامام علي بن ابي طالب، بل قاتل الامام الذي كان يعشقه ويبجله
واختاره
وبايعه التقديس وبايعه، وكان يعني يعني يمكن له ان يفديه بروحه ونفسه، فاذا بيه تحول الى قاتله، ومش بس هو بيقتله، ده بيقتله وهو يعتقد أنه كافر. ففي واحد وصل لدرجة أنه بيكفر علي بن أبي طالب ويقتله، فنفس معقدة ومركبة جدا، لابد أنك تعيش في أغوارها ويعني وتنزل إلى أعماقها غائصا يعني كثيرا جدا. في حالة الغوص ده بقى بتاخده من الطفولة، من الشخص المنزوع من الشجرة ده اللي ملوش، ما تحسش انه يعني رجل لم يتزوج، لم ينجب، رجل تعرف على النساء متأخرا، رجل ربما في لحظات ما، وانا اعرف شخصيته، يعني هل يمكن ان يكون عنينا، هل يمكن ان يكون يعني عنده مشكلة ما حسية جنسية، كمان هو شخص تطهري جدا، حافظ للقرآن، لكن في نفس الوقت يتعامل مع القرآن بشكل حرفي، بشكل يعني موتور، بشكل لا يبحث عن تأويله وإنما ولا تفسيره، وإنما يبحث عن يعني تعامل معه بشكل ظاهري. فأنت قصاد نموذج، عندما تكبر الصورة ويعني وتزيد في تفاصيلها تكتشف أنك أمام كل الإرهابيين الموجودين دلوقتي، يعني كأنه هو المادة الخام اللي شكل منها واستنسخ منها الإرهابيون الحاليون، بمعنى قمة التدين والورع، لم يخطئ أبدا يعني، أو في تصوره أنه لم يخطئ أبدا على يعني مستوى الدنيا يعني، حالة من الطقة، حالة من الزهد والورع، قراءة للقرآن حتى يغمره القرآن تماما، صوام قوام، يعني في نفس الوقت لم يعني يتورط في مذابح المسلمين، رغم حضور كل المعارك والمقاتل اللي حصلت دي لم يقتل أحدا، يعني لم يستخدم السيف إلا مرة واحدة لقتل علي بن أبي طالب. تصور،
ما عندوش سجل إجرامي،
ما عندوش أي سجل إجرامي، بالعكس. يعني فأنت قصاد واحد بقى طول الوقت من القداسة الكبرى التي يمنحها لهؤلاء الصحابة، لدرجة أنه في مشهد لما عمر بن الخطاب أرسل عمر بن العاص وقال له أن أنا سوف أرسل إليك بأربعة كل رجل بـ1000، فظل عبد الرحمن بن مولجم ينتظر هؤلاء الأربعة القادمين كي يرى الألف رجل في رجل. فلما شافهم بقى عبادة بن الصامت والمجموعة اللي جت، يعني مش شايف فيهم، والزبير بن العوام مش شايف فيهم 1000. ولما الزبير بن العوام بقى يتعامل معاه باحتقار ويعني ويسبه ثم يشوف عملية الطبقية بين المجموعات الصحابة والمسلمون الجدد، فكل دي صدمات يتلقاها. ثم بقى صدمة اختلاف المصاحف وحرق المصاحف، وطب الآيات الحقيقية ايه الصحيحة ايه، الصدمات دي بقى عملت تعمل تراكم تراكم عند شخصية عبد الرحمن بن ملجم الى حد الانفجار الاخير. ده قعد فيها 20 سنة، مش يعني تكونت هذه الشخصية المركبة المعقدة اللي وصلت إلى حد القتل خلال 20 سنة. فأنت بتتابع قاتل على مدى 20 سنة، ثم فجأة ما قبيلة يعني شهور أخيرة في حادثة القتل يعشق امرأة حتى الوله حتى الشرى حتى الجنان، يعني تسلبه روحه ونفسه. فبرضه شيء تعلق شديد بالآخرة وبالقرآن وبالدين وبالقراء، ثم هوس بامرأة تكاد تخطف منه عقله وقلبه معا. فشخصية مركبة ومعقدة، وتسمح لك كمان بإراية دور المرأة في حياة الإرهابي والجماعات المغلقة، فكرة التحولات الإنقلابية من تطرف شديد جدا في تقديس الشخص إلى تطرف شديد في تكفيره وكرهه. فعبد الرحمن بن ملجم شخصية غنية للغاية على خشونته وعلى حمقته وعلى ضيق أفقه وعلى غلظته، لكنها شخصية غنية بطبيعة الحال. اللي كان التحدي أكثر هو الشخصيتين الأخرتين اللي حاولوا أو يعني شاركوا في محاولة قتل معاوية وقتل عمرو بن العاص، لأنها شخصيات لما تقرأ في كتب التاريخ أنها جاءت من عدم. واجتماع القتل نفسه ده كلام بقى، عشان كده بقول لك هنا ادعي لنفسي اكتشاف الغاز في هذه الروايه في سيوف الاخره. احنا قصاد يعني الخطه كيف تشكلت وكيف نفذت وكيف طبقت على نحو لا اظن انه قد طرق اليها قلم من قبل.
طيب، والقتل نفسه، قتل الامام علي، هذا المشهد امتد في الاجزاء الثلاثه،
صحيح،
الروايات الثلاثه، كان في حتميه دراميه لهذا
طبعا، لانه ده لحظه الذروه استاذ عمرو، يعني فكره مقتل علي. فانا بدات رحله الدم بتربص القاتل وترصده لخروج سيدنا علي
من يصلي المسجد
بيته لصلاه الفجر. ثم الجزء الثاني حروب الرحماء ما بعد قتل سيدنا علي واستدعاء سيدنا علي لهذا القاتل، لأنه سيدنا علي لم يموت فورا يعني. ثم في الجزء الثالث بقى عودة إلى المشهدين أنفسهما يعني نفسهما، والاستكمال بقى رحلة القتل حتى النهاية، حتى مقتل عبد الرحمن بن ملجم نفسه اللي بنختم بير العمل كله.
هل يعني قدمت شخصية الإمام علي بن أبي طالب في هذه الثلاثية كضحية أم كمشارك ضمنا في يعني منظومة عنف؟
هو مشارك قصرا في منظومة عنف، لكن هو ضحية بالتأكيد، لكنه ضحية نفسه. يعني برضو خليني أرجع لما بدأت به في فكرة أنت عندك تصور جاهز لتحليل شخصية سيدنا علي ودوره في التاريخ. التصور الجاهز ده عبارة عن شقه الشيعي اللي فيه طبعا كما نعلم يعني كيف يرى الشيعة سيدنا علي، والشق الثاني اليساري السني والشيعي معا برضو يعني اللي تعامل مع سيدنا علي بن أبي طالب باعتباره يعني الحاكم العادل الذي لم يمكن من عدله، الفارس الذي لم يمكن من إقامة العدل، الرجل الذي يعني تحالف عليه حلف من طلاب الدنيا ومن هؤلاء الذين سعوا إلى الثروة وإلى السلطة ومن ثم استطاعوا أن يجهضوا تجربة سيدنا علي في الحكم، اللي هو كان متصور أنه هيبقى الحكم العادل الذي سيعيد ما هو أعظم من حكم عمر بن الخطاب. ده من وجهة نظر هؤلاء الذين وضعوا هذا التصور، وطبيعة بقى الصراع الطبقي اللي فرضوه علينا في قراءة التاريخ، فهو ممثل طبقة الفقراء بقى والكادحين والمستضعفين أمام بقى طبقة المتغلبين والأثرياء والأغنياء وما إلى ذلك. في يعني برضو وانت في رحلة البحث لمدة 10 سنوات وقراءة آلاف الصفحات لصناعة رواية تنبني على الحقائق والوقائع الحقيقية وليس على الرغبات ولا الأفكار المسبقة، وقراءة كل ما كتب باللغة العربية الفصحى في تاريخ الإسلام عن علي بن أبي طالب، ما كتاب يعني كتب عن علي بن أبي طالب إلا وقرأته فيما عدا كتب الشيعة، فأنا انتهيت وكتابة التاريخ وكتب التاريخ بطبيعة الحال، فأنا أقدم تصورا مختلفا في الرواية عن سيدنا علي بن أبي طالب فيما يخص الحاكم والخليفة علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين. يعني لا أريد أن أستفيض في ما وصلت إليه واستخلصته، لأنه أترك لقارئ الرواية يعني حق اكتشافه،
وتترك لي يعني فرصة يعني كشف بعض جوانب هذه الشخصية من خلال هذه الرواية، ولكن في الجزء الثاني من لقائنا الممتد على مدار 3 حلقات تحدثنا عن رحلة الدم، في الجزء الثاني أو الحلقة التالية سنتحدث عن حروب الرحماء. الأستاذ إبراهيم عيسى شكرا جزيلا لك.
شكرا جدا وممتن للغاية أستاذ عمرو.